السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. كل يوم خميس كما عودنا حضراتكم يكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، نفتش في ملفات الشيعة ونبين حقيقة هذا المعتقد وحقيقة هذا الدين. تحدثنا في الحلقات الماضية عن قواعد في عدالة الصحابة، كان هذا هو العنوان الرئيسي لهذه السلسلة التي بدأناها منذ عدة حلقات. تحدثنا عن قواعد في إيمان الصحابة، أيضا ننتقل اليوم إلى مجموعة جديدة من القواعد فيما يتعلق بهذا الموضوع. خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي حسام وكل مشاهدي الكرام في كل مكان.
الله يحفظك، حياك الله فضيلة الشيخ خالد. شيخ خالد، كما ذكرت في البداية تحدثنا عن قواعد في إيمان الصحابة تحت العنوان الرئيسي قواعد في عدالة الصحابة. ننتقل اليوم إلى قواعد جديدة، هي قواعد كلية في شخصيات من الصحابة، أبرز هؤلاء الصحابة طبعا أبو بكر وعمر وعثمان. فضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، نحن تعمدنا أخي الحبيب الغالي أن نتكلم عن قواعد من أجل أن تضبط الأمور الكثيرة المتشعبة، لأن الشيعي يهرب من القواعد الكلية ويحاول أن يفتش في الجزئيات والفروع حتى يهرب يمينا وشمالا. أرجو ضبط الصوت أخي الحبيب لأنه يرجع إليه.
شباب في الكنترول لو سمحتوا، لو في إمكانية ضبط الصوت.
طيب، لأن الشيعي يحاول أن يجد ثغرة يمينا وشمالا من أجل أن يهرب من الأمر الأساسي. نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في قواعد كلية في أبي بكر الصديق. القاعدة الأولى تقول: كل طعن في أبي بكر وعمر فهو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقر أبا بكر أن يصلي بالناس وكان يقربه ويجلس معه، والله يقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآيات القرآنية تبين على أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقعد مع الظالمين، فلو كان أبو بكر ظالما أو منافقا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يجالسه؟ فصحبه معه في بدر وصحبه معه في الهجرة وكان صاحبا له ومعاشرا له وزوجه وتزوج منه. كل هذا يدل على أن أبو بكر الصديق مرضي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا منافق أو ظالم أو مطعون في عدالته فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقربه إليه؟ هل هو خوفا منه؟ هل يعني أسئلة كثيرة جدا. إذن يأتي الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صلى أبو بكر بالناس الشيعة يأتون فيقولون: لا، أبو بكر لم يصلي بالناس. طيب لماذا؟ من الذي صلى بالناس؟ هنا يجهلون، لا يجدون أي رواية تقول على أن علي بن أبي طالب صلى بالناس، ولهذا يحاولون أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلنا لهم: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هل كان يعلم أن أبا بكر يصلي بالناس أم لم يكن يعلم؟ فإذا كان حجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي ملاصقة للمسجد النبوي، فهل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام طوال يعني أسبوع كامل من الذي كان يؤم بالناس؟ هل هذا معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفقد الناس ويسأل: من هو الذي صلى بكم إمام؟ فإذا كان صلى بهم أبو بكر اليوم الأول أو اليوم الثاني فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أبو بكر أن يصلي بالناس؟ هذا كلام غير صحيح. لماذا لم يقدم علي بن أبي طالب يصلي بالناس؟ طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم علي بن أبي طالب أين كان يصلي؟ هل كان يصلي وراء أبي بكر الصديق أم كان يصلي بمفرده؟ أم ترك المسلمون بدون إمام؟ لا شك ولا ريب أن هذه استفهامات يعجز الشيعة عن جوابها، لا يجدون جوابا واضحا أصلا. لكن غاية ما يفعلون ماذا يقولون؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس خرج وعزل أبا بكر من إمامة الصلاة، وهذا يعني من الكذب المبين. أبو بكر لما يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجود لا يحق لا لأبي بكر ولا لعلي بن أبي طالب أن يصلي بالناس. لماذا؟ لأن الإمام الرئيسي هو من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي. طيب، لكن المشكلة إنما يكون عزلا لو أنه عزله وقدم غيره، هنا يكون عزلا. أما إذا كان صاحب الشأن وصاحب القضية هو يأتي إذن يجب على أبي بكر أن يتأخر وعلى علي أن يتأخر. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع علي بن أبي طالب نائبا له لما ذهب إلى المعركة في تبوك، طيب عندما رجع هل ظل علي بن أبي طالب إمام ولا عزل؟ لا شك أنه عزل بمجيء الأصل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأولى تقول كل طاعن في أبي بكر يلزم منه الطاعن في رسول الله، لأنه صاحبه وأقره أن يصلي بالناس وتزوج منه، فهذا طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصاحب المنافقين، والله عز وجل قد أمره بجهاد المنافقين لا بصحبة المنافقين، وأقل شيء أن يجاهده بلسانه وأن يعتزله وأن يبتعد عنه. القاعدة الثانية تقول كل اتهام لأبي بكر أن بيعته لم يجمع الناس عليها، فبيعة علي بن أبي طالب لم يجمع الناس عليها من باب أولى. يعني لما نأتي إلى الشيعي هنا قضيتان، نأتي يقول أبو بكر الصديق هذا خلافته غير شرعية، طيب لماذا يا حبيبي؟ قال لأن فلان وفلان وفلان ما بايعوا أبو بكر الصديق. طيب إذا كانت خلافة أبي بكر الصديق غير شرعية لأنه تخلف اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة عن بيعته وإمامته وخلافته، طيب علي بن أبي طالب سؤال، هل الناس أجمعوا على إمامته؟ لا،
لا.
في ناس لم يبايعوا بل حاربوا، هل هذا يطعن في شرعيته؟ لا، لا يطعن في شرعية خلافة علي. فإذا كان يطعن في شرعية خلافة أبي بكر الصديق لتخلف واحد أو اثنان عنه، ماذا تكون النتيجة؟
يطعن في علي بن أبي طالب أيضا في خلافة علي بن أبي طالب،
الطعن في خلافة علي بن أبي طالب. فإن صحت خلافة علي بن أبي طالب مع وجود المخالفين والمحاربين والممتنعين عن خلافته، فخلافة أبي بكر الصديق تصح من باب أولى. ولهذا الشيعي دائما يتكلم عن الخلاف في بيعة أبي بكر الصديق، ولما يتكلم عن علي بن أبي طالب وعن إمامته يغطي ذلك الخلاف ولا يأتي، وإن ذكر الخلاف إنما يذكره للطعن في المخالفين لا في شرعية إمامة علي بن أبي طالب. وأهل السنة والجماعة يصححون خلافة أبي بكر الصديق مع وجود من خالف فيها، مع أن الأصل أنها مجمع عليها، لكن لو فرض أن واحد أو اثنان خالفوا في إمامة أبي بكر الصديق فلا يضر. كذلك يصححون خلافة علي بن أبي طالب مع وجود من خالف فيها. نعم.
طب شيخنا في هذه النقطة بالتحديد لدي سؤال، يعني احنا تحدثنا وقلنا أن الشيعة يقولون أن أبو بكر خلافته غير شرعية لأن فلان وفلان وفلان لم يبايعوا أبو بكر، طب فيما يتعلق بمسألة أن علي بن أبي طالب نفسه بايع أبو بكر، لماذا لم يقفوا عند هذه النقطة بالتحديد؟
لا، هم يحاولون أن يقولوا أن علي بن أبي طالب بايع أبا بكر مكرها، وبيعة المكره لا تصح، هذا غاية ما يقولون، غاية ما يقولون على أنه بايع مكرها، وهذا سنذكره بعد ذلك في القاعدة الثالثة.
تفضل.
القاعدة الثالثة تقول كل اتهام لأبي بكر بإكراه وتهديد من خالف بيعته، فعلي بن أبي طالب قد قاتل من خالف أن تخلف عن بيعته. فإن كان ما فعله علي بن أبي طالب صحيح فما فعله أبو بكر صحيح. نسأل الآن سؤال، علي بن أبي طالب لما جرد سيفه وطلب من الناس أن يبايعوه بقوة السيف، الآن هؤلاء الناس لو بايعوا علي بن أبي طالب بقوة السيف وبالإكراه هل خلافته تكون شرعية أو غير شرعية؟ فإن قالوا خلافته تكون شرعية نقول إذن لو أنه فرض مع أنه حاصلا، لو أنه فرض على أن أبا بكر الصديق استعمل التهديد أو الإكراه لبعض الناس للخضوع لبيعته، فهذا يعني يكون لا بأس به بناء على القياس.
نحن نقول هذا من يعني تقول إلا يصير على علي بن أبي طالب يصير على أبي بكر.
نعم، لكنهم يرون أن ما فعله علي بن أبي طالب من تجريد سيفه للدفاع عن شرعية الخلافة، نحن نسألهم سؤال لماذا علي بن أبي طالب قاتل؟ قالوا من أجل تثبيت الخلافة وشرعية الخلافة وأنه لا يجوز تفريق كلمة المسلمين. طيب سؤال، لو أنه حصل أن أبا بكر أكره شخصا للدخول في بيعته هل يحق له؟ قالوا لا يحق له أن يكره أحدا على بيعته وإمامته، مع أن الأصل في هذا فارق كبير جدا. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق لما تولى الخلافة كان أبو بكر الصديق لا يمتلك جيشا ولا يمتلك سلاحا ولا يمتلك شيئا، وإنما كان مجردا مع أن قبيلة أبي بكر الصديق لم تكن بموازاة قبائل أخرى كبيرة، لكن علي بن أبي طالب فإنه قد استلم الحكم واستلم السلاح واستلم الدولة التي كانت مع عثمان بن عفان، فكان معه من السلاح ما يحارب به المخالفين له. شاهد معنا أنكم إذا عذرتم علي بن أبي طالب في إكراهه الناس للخضوع لبيعته، معناه أنكم يجب أن تعذروا من؟ أبا بكر الصديق.
أبو بكر الصديق.
وإن كنتم لا تعذرون أبا بكر الصديق فمن باب أولى ألا تعذروا علي بن أبي طالب. هذا نقوله مع أننا نقول أبا بكر لم يكره أحدا، أبو بكر الصديق ما أكره أحد، ولهذا بايعه الناس عن رضا واختيار. ولهذا لما كان في المدينة أبو بكر الصديق، هناك قضية مهمة جدا. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة هم أهل البلد، ولهذا فكروا في عقولهم أن أبا بكر وعلي هم زملاء لهم في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل البلد هم أولى بحكمها. هكذا كان في نظرية الأنصار، لأنهم لا يعلمون نصا لا على علي بن أبي طالب ولا على غيره، فاجتمعوا دون المهاجرين وانفردوا في سقيفة بني ساعدة ونصبوا سعد بن عبادة إماما لهم، فبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، فأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة، ثم دار الحوار بينهم وبين الأنصار، فترك الأنصار سيدهم سعد بن عبادة واتجهوا إلى أبي بكر الصديق وبايعوا. فدخل أبو بكر وهو أحد الرعية أو أحد الناس العاديين، وما خرج من السقيفة إلا متوجا بالخلافة. ولهذا قلت قبل سنوات لولا السقيفة لم يكن علي خليفة. تدري ما معنى هذا الكلام؟
لولا السقيفة ما كان علي خليفة.
ما كان علي خليفة لماذا؟ لأنه لولا اجتماع السقيفة وحضور أبي بكر الصديق وإقناع الأنصار أن الخلافة في قريش، فأخذ الخلافة من الأنصار ونقلها إلى قريش. فلو استمر الأنصار في بيعتهم بدون حضور أبي بكر الصديق
لكان يبقى ما كانش علي بن أبي طالب خليفة
في الأنصار، ولا يكون عليا خليفة على الإطلاق، ولا تصل إليه الخلافة. إذن على الشيعة أن يشكروا فعل أبي بكر وحضوره إلى السقيفة، لا أن يقدحوا في أبي بكر الصديق. نعم تفضل.
تفضل شيخنا الحبيب. القاعدة الرابعة.
نعم القاعدة الرابعة تقول كل اتهام لأبي بكر الصديق بقتال المرتدين، يعني لأن لما نأتي الآن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وليس مرتدين عن خلافة أبي بكر الصديق، ولهذا الشيعة مات يريدون يطعنون في أبي بكر الصديق فيجعلون قوم مسيلم الكذاب مسلمين وغيرهم ممن حاربهم أبو بكر الصديق. قالوا لا، هذا أصلا إنما حاربهم أبو بكر لأنهم لم يخضعوا لخلافته. طيب مع أن الأصل أن علي بن أبي طالب شارك مع أبي بكر الصديق ضد هؤلاء المرتدين، لكن نسأل الآن سؤال، أنتم تعترضون على أبي بكر الصديق لأنه حارب المرتدين، فإذا يلزمكم أن تعترضوا على أبي بكر على علي بن أبي طالب أنه حارب من هم مسلمون باتفاقنا واتفاقكم. هل معاوية مسلم أم غير مسلم؟ قالوا مسلم. هل طلحة والزبير مسلمون أم غير مسلمين؟ مسلمين باتفاق باتفاق الكل. السؤال، هل يحق لعلي أن يحاربهم؟ قالوا نعم يحق له أن يحاربهم. شوف على المفارقة العجيبة، قالوا أن أبا بكر الصديق لا يجوز له أن يحارب المرتدين الذين ارتدوا على الإسلام، وقالوا إنما حاربهم لتثبيت خلافته، وأجازوا لعلي بن أبي طالب أن يحارب من هو مسلم وداخل دائرة الإسلام من أجل تثبيت ماذا؟
الخلاف.
إذن الاتفاق بين الكل على أن علي بن أبي طالب حارب هؤلاء من أجل إيش؟
الخلاف.
هذا ما في أي نزاع فيه. لكن طيب هؤلاء النزاع بيننا وبينهم، نحن نقول أبو بكر الصديق حارب هؤلاء من أجل ردتهم عن الإسلام وليس من أجل عدم خضوعهم لشرعية خلافته. قالوا لا، هؤلاء إنما حاربهم أبو بكر الصديق من أجل خلافته. طيب لنفترض أنه حاربهم من أجل خلافته، يجوز له أو لا يجوز؟ سؤال.
يجوز.
يجوز. إذا كان يجوز له فلماذا تجعلونه مطعنا من مطاعن أبي بكر الصديق ويحاولون أن ينفوا عنهم الردة ويثبتون لهم الإسلام من أجل أن يطعنوا في أبي بكر الصديق، مع أن علي بن أبي طالب شارك في هذه الحروب، شارك في الحروب وسلاحه وخيله مع أبي بكر الصديق في قتال هؤلاء المرتدين. نعم.
طب إذا انتقلنا إلى أيضا صحابي جليل هو أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب عفوا، قواعد كلية في عمر بن الخطاب.
نعم تسمعني أخي الحبيب؟
سمعك شيخنا تفضل.
تسمعني؟
سمعك دلوقتي تفضل.
أيضا قواعد كلية في عمر بن الخطاب. القاعدة الأولى تقول كل طعن في إسلام عمر بن الخطاب فيلزم منه الطعن في علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب بنته أم كلثوم، فهل يزوج علي بن أبي طالب الذي هو معصوم عند الشيعة ولا يخطئ، هل يزوج بنته لرجل خارج عن الإسلام ليس مؤمنا ولا مسلما ومنافقا؟ هذا لا يمكن. ولهذا الشيعة تورطوا في هذه القضية، لأنهم لو قالوا على أن عليا زوج بنته عن رضا لعمر بن الخطاب لأثبتوا له إسلام. ولهذا الشيعة حاولوا أن يهربوا من هذه القضية. ماذا فعلوا؟ منهم من يقول أصلا لم يزوجه بنته. طيب كيف؟ قال بعضهم مثل نعمة الله الجزاري في كتاب الأنوار النعمانية، قال أصلا علي بن أبي طالب استدعى جنية من نجران وزوجها على عمر بن الخطاب، يعني فزوجة عمر بن الخطاب هي جنية بنظر الشيعة وليست بنت علي. طيب إذا كان عمر بن الخطاب تزوج جنية، أين ذهبت بنت علي؟ هل يستطيع علي بن أبي طالب أن يخفي بنته عن الأنظار؟ إذا كانت جنية تشكلت بشكل امرأة، أين المرأة الحقيقية؟ هذه ليست موجودة. هل اختفت عن الوجود؟ هذا كلام لا يصح. وقول ثاني من أقوال الشيعة قالوا هو زوجه لكن عن الإكراه، وذكروا في كتاب الكافي حديث يسيء إلى علي ويسيء إلى أهل البيت، قال ذلك فرج غصبناه، فيتهمون أن عمر بن الخطاب تزوج بنت علي بالغصب. أين ذهبت شجاعة علي؟ أين ذهبت قوته؟ أين ذهبت فروسيته؟ أين ذهب سيفه؟ أين ذهبت قوته؟ أين ذهبت الولاية التكوينية؟ أن يأتي رجل يتزوج بنته بالغصب، هذا لا يمكن لأنه طعن في علي. إذن
دعنا نتوقف عند هذه النقطة بالتحديد فضيلة الشيخ خالد. هؤلاء الذين يتهمون أهل السنة بأنهم أكثر من يبغضون أهل البيت ويكرهون أهل البيت، وهم في كتبهم كما ذكرت أنت جزء بسيط أن علي بن أبي طالب يعني لا يستطيع أن يدافع عن زوجه، لا يستطيع أن يدافع عن ابنته، ذلك فرج غصبناه، يعني حشاء في كتبهم بأنه جبان. إذا كان أهل السنة يبغضون أهل البيت أو يبغضون علي في وجهة نظر الشيعة، إذن ماذا نسمي هذا؟
هذا هو النصب بعينه، أن يأتي رجل يثبت لعلي بن أبي طالب من القدرات الخارقة التي يستطيع أن يدمر الكون كله بطرفة عين وبإشارة إصبع، ثم في نفس الوقت يقول على أنه سلبت منه الخلافة وضربت منه زوجته وأخذت منه مال زوجته وهو فدك ووصبت بنته. طيب سؤال يا جماعة، هنا سؤال طرحته على الشيعة، هل كان علي بن أبي طالب يقدر أن يمنع عمر من التزوج بنته بالغصب أو لا يقدر؟ هنا السؤال.
مفروض أن هو يقدر، ده لديه الولاية التكوينية.
إذا كان يقدر ولكنه لم يفعل، ماذا سيكون حكمه؟ يعني أنت أخي الحبيب الغالي، لو أن إنسانا يريد أن يتزوج بنتك بالقوة أو كما يقول الإخوان المصريون بالعافية،
بالعافية
السؤال، وأنت عندك قدرة أن تمنعه سواء بسلاحك أو بيدك أو بالشكوى إلى الحكومة أو بأي وسيلة، لكنك لم تفعل، إيش يكون أنت؟
متخاذل وجبان،
إما راضي وهذا يثبت إسلام عمر وإيمانه، وإما أنك أنت كاره لذلك ولكنك لم تفعل، فقد رضيت على أهلك بالغصب ورضيت على نفسك بالذل والهوان مع
صحيح.
أنك قادر على ذلك الفعل، إذن هذا نوع من التخاذل. لكن بعض الشيعة يحاول أن يلتف على هذه الأمور كلها ويرميها على رسول الله، فيقول علي بن أبي طالب وصاه النبي. طيب يا جماعة وصاه النبي، كيف قال له النبي؟ قالوا هكذا، اسمع ماذا اخترعوا. اخترعوا فكرة، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال له، يعني لعلي، يعني مضمون الكلام، مضمون حتى أتي بالمضمون، يا علي إذا غصبوا خلافتك لا تدافع، إذا غصبوا بنتك لا تدافع، هذا مضمون الكلام ليس لفظه. يا علي إذا غصب فدك لا تتعرض، لا تدافع، لا تحاول، يا علي إن ضربوك لا تدافع، بالله عليك. طيب نسأل سؤال، علي بن أبي طالب لو لم يوصه النبي هل كان يقدر أو لا يقدر؟ يعني أضرب لك مثال أخي الحبيب الغالي.
طبعا.
لو كان معك أنت هذا الكتاب بيدك أخي حسام، أنت معك هذا الكتاب وجاء واحد غصب منك هذا الكتاب، أنا قلت لك يا أخي حسام إذا هذا الشخص غصب منك الكتاب لا تسترده، مع أنك أنت قادر على أن تسترد كتابك وأن تنزعه وأن تدافع عن نفسك. الآن من المسؤول عن ضياع هذا الكتاب منك؟ من؟ أنا الذي وصيت.
اللي أنت وصيتني، أنت وصيتني قلت لي ما تستردش هذا الكتاب لو غصب منك.
إيه لو قلت لك هذا الكتاب إذا غصبه منك فلان لا تسترده،
يبقى أنت اللي مسؤول.
مع أنك أنت قادر تسترد الكتاب وعندك قدرة بدنية وقدرة تستطيع أن تعطف ذلك الرجل من رقبته وتسترد كتابك،
يبقى أنت من تتحمل المسؤولية.
إذا أنا
أنت
كان النبي عليه الصلاة والسلام قال
أنت اللي أوصيتني.
إيه إذا كان النبي قال لي علي إذا غصبت خلافتك لا تستردها،
إذا ضربت
زوجتك لا تدافع عليها، إذا غصبت بنتك لا تدافع، إذا هذه القضية رموها على رسول الله وقالوا أن الرسول هو السبب في كل ما حصل لعلي وهو السبب في كل ما حصل لأهل البيت. لأننا نسألهم سؤال، نفترض الوصية هذه مش موجودة، نفترض أن النبي لم يوصي علي، هل كان علي بن أبي طالب في حد ذاته وفي نفسه وقدراته البدنية قادر على أن يمنع بنته من الغصب؟ قادر أن يسترد خلافته؟ قادر على أن يسترد فدك؟ قادر أن يمتنع من ضربه وإهانته؟ قالوا نعم كان قادرا على ذلك كله، ولكن الوصية دائما يرددون الوصية، فبدل أن يقولوا بالحقيقة طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو السبب في كل ما جرى لأهل البيت من الظلم والإهانة والاغتصاب وكل ذلك، بدل أن يرموها وأن يعترفوا بالحقيقة رموها على رسول الله وقالوا أن رسول الله يتحمل كل ما جرى لأهل البيت لأنه هو الذي وصاهم، ولولا وصيته فإنهم كانوا قادرين على تغيير الموقف وعلى استرداد حقوقهم. لماذا قالوا هذا الكلام؟ تريد تعرف لماذا؟
لماذا؟
لأنهم لو قالوا كان عليا عاجز معناه أنهم نسبوا العجز إلى علي،
خلاص يبقى سقط دينهم،
والعاجز عندهم لا يصلح أن يكون إماما. لأنه إذا لم يقدر أن ينتصر لنفسه، لأن الغرض من نصب الإمام ما هو؟ الغرض من نصب الإمام وتنصيب الإمام أنه ينصف المظلوم من الظالم،
من الظالم.
بمعنى أن يأتي، أنا لما أنصب شخصا قاضي وحاكم ما الغرض من تنصيبه؟ ليفك النزاع بين الناس.
نعم.
وينزع
ونصرة المظلوم. صحيح.
فإذا كان الذي نصبناه إماما وقاضيا وحاكما
لا يستطيع أن ينصر نفسه،
ما قدر ينصر نفسه، إذن يحتاج واحد ثاني ينصره. إذن معناه لو كان علي بن أبي طالب عاجزا رضي الله عنه وارضاه ونحن ننزهه، إذن معناه أنهم أبطلوا إمامته. فبدل أن يعترفوا بالحقيقة أن هذه القضايا ليست موجودة، لم يحصل عليه لا ضرب ولا غصب ولا إلى ذلك، معناه أنهم أثبتوا الإكراه.
نعم.
وأثبتوا الغصب وأثبتوا الضرب ثم تناقضوا وقالوا له كان شجاع. طيب إيش العلة؟ إيه المشكلة؟ قالوا لا هو أصلا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية. والغريب العجيب أخي الحبيب الغالي أن نسأل الشيعة سؤالا عجيبا، السؤال إذا كنتم ترون يا شيعة أن علي بن أبي طالب في أيام أبي بكر كان مظلوما وفي أيام عمر كان مظلوما ومضطهدا وفي أيام عثمان كذلك، ما الذي منع علي بن أبي طالب من الهجرة؟ سؤال. أليس الله يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا في مكة ترك مكة وهي خير من المدينة وهاجر إلى المدينة. إذا كان علي بن أبي طالب مضطهدا ووصل به إلى هذا الحد يضرب وزوجته وبنته تغصب، لماذا لم يهاجر من المدينة؟ قالوا لا ما هاجر. طيب سؤال، علي بن أبي طالب بعدما مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان هاجر من المدينة وراح إلى الكوفة، حل للقضية دي. أيام ما كان مستضعف في نظر الشيعة لم يهاجر
ولما مات هاجر،
وبعدما أصبح رئيس هاجر، حل للقضية دي. فكوا هذا اللغز يا جماعة، كيف علي بن أبي طالب جلس في المدينة عند من ظلمه واضطهده وعذبه و و و و و لكن لم يهاجر أبدا، ظل هناك، ولكن بعدما أصبح هو رئيس الدولة والخليفة والإمام ترك المدينة وهاجر. كل هذا يدل، ماذا يدل هذا؟ على أنه كان في المدينة ليس مضطهدا ولا محاربا، بل كان هو الوزير للخلفاء، هو المعاون لهم، هو المستشار، كان عضدهم الأيمن، كان جنديا في صفوفهم يحارب مع الإسلام والمسلمين ضد الردة والمرتدين. نعم أخي الحبيب.
نعم شيخنا الغالي. شيخنا إذا انتقلنا إلى قاعدة أخرى، هل هناك قواعد أخرى لسه في عمر بن الخطاب؟ يعني مثلا قاعدة التالية: كل دليل يستدل به الشيعة على إثبات إيمان أبي طالب إلا كان دليلا على إثبات إيمان عمر.
نعم، تحدثنا عن هذه القاعدة في القواعد الكلية لكل الصحابة. لكن الآن فيما يتعلق بعمر، كل دليل يستدل به الشيعة على إثبات إيمان أبي طالب هو دليل في نفسه لإثبات إيمان عمر. لماذا؟ لأن عمر تزوج بنت علي، فلو كان عمر كافر كيف زوجه بنته؟ نفس الدليل. نحن قلنا لهم أبو طالب كان كافرا، ماذا يقولون؟ قالوا لا، لو كان كافرا ما سمح النبي لزوجته فاطمة بنت أسد، شوف، أن تبقى في عصمته. طيب سؤال، إذا نفس الدليل نطبقه على عمر، لو كان عمر كافرا ما سمح علي بن أبي طالب لبنته أم كلثوم أن تبقى في عصمته. نفس الدليل، بس نحذف الأسماء ونركب على عمر بن الخطاب. قالوا الدليل على ماذا؟ على إسلام أبي طالب هو أنه نصر الإسلام والمسلمين. أليس عمر بن الخطاب جرد سيفه ونصر الإسلام والمسلمين؟ والغريب العجيب أخي الحبيب الغالي، في موضة جديدة عند الشيعة الآن. الموضة الجديدة هي المقايضة، هي محاولة مقايضة السنة.
بمعنى
فيقول لنا أنتم يا أهل السنة تكفرون أبا طالب وتكفرون أبوي النبي، فلماذا أنتم تطلبون منا ألا نكفر عائشة ولا أبا بكر وعمر؟ اتركوا نترك. ها شوف شوف،
سيب ونسيب.
كيف؟
سيب ونسيب زي ما بيقولوا بالمصري كده.
نعم، سيب ونسيب. لا لا، فيحاولون أن يغطوا. نقول لهم أولا قبل كل شيء، أبو طالب لم يثبت إسلامه أصلا عندنا. ليس المعنى أنه أسلم ثم ارتد. أما الصحابة، نحن وأنتم متفقون على أنهم كانوا مسلمين ودخلوا في الإسلام، ووردت نصوص في إسلامهم في القرآن. أما أبو طالب، أين النصوص؟ ما في نصوص. الخلاف هو أصلا في ثبوت الإسلام وليس في الردة. إذن عندنا فرق بين القضية. القضية الأولى أن الصحابة ثبت إسلامهم، هذا متفق عليه بيننا وبين الشيعة. أما أبو طالب فالخلاف في الدخول أصلا في الإسلام وليس في الردة. إذن القضية فرق. طيب أمر ثاني، نحن لو تنازلنا وقلنا أن أبا طالب مسلم وفي الجنة، هل هذا يؤثر على مذهبنا؟ هل يبطل مذهبنا بإثبات إسلام أبي طالب؟ لا، لكن الشيعة هو الضرر عندهم. لو أثبتوا إسلام الصحابة الذين يكفرونهم سينهد مذهب الشيعة من القواعد. لماذا؟
صحيح.
لأنهم هؤلاء الصحابة إذا ثبت لهم الإسلام وثبت لهم الإيمان وثبت أنهم من أهل الجنة، معناه لا إمامة ولا عصمة ولهم يحزنون. إذا لم يغصبوا إمامة ولم يضربوا فاطمة ولم يعتدوا على علي، وأنهم مؤمنون ومسلمون ولا يبغضون أهل البيت وكانوا إخوة أحبة. إذا بمجرد أن يقر الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان مؤمنون ومن أهل الجنة، يخر مذهب الشيعة إلى الهاوية ولا يبقى له أي أساس على الوجود.
إذا يعني معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام فضيلة الشيخ خالد، يعني على حد قولك لو تنازلنا أن أبا طالب مسلم ودخل في الإسلام، مستحيل يتنازل الشيعة ويقول لك أن أبا بكر وعمر وعثمان مسلمين.
المقايضة هم الذين سيخسرون. لأننا نحن لو أثبتنا إسلام أبي طالب وأنه من أهل الجنة وإسلام أبوي النبي، ما ينقص من عقيدتنا مثقال ذرة. إسلامنا هو باقي وإيمانه باقي وقواعد ديننا وعقائدنا باقية، ما ينقص أي عقيدة ولا تنخرم أي عقيدة. لكن الشيعة لو أقروا بإسلام أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم مؤمنون ومن أهل الجنة، يخر مذهب الشيعة إلى القواعد وينتسف من الوجود ويلتغي من الوجود أصلا. إذن المقايضة من الخاسر فيها؟
الشيعة.
الشيعة هم الخاسرون. فلا يحاولوا أن يلبسوا على الناس هذه القضية ويجعلون إذن ما دام أنت في مذهبك تكفر، إذن نحن نكفر مثلما كفرت أنت. هذه قضية خاسرة، والخاسر فيها هم الشيعة، لابد أن يعلموا هذا الكلام. نعم.
نفهم من ذلك فضيلة الشيخ خالد أن هذا الدين هو دين مبني وقائم في الأساس على الصحابة الكرام، على تكفير الصحابة وسب ولعن الصحابة. يعني لولا الصحابة ما كان هناك دين اسمه دين الشيعة مثلا؟
هو القضية مسألة الإمامة. دين الشيعة سموا أنفسهم الإمامية. إذا ثبت إسلام الصحابة وإيمانهم سقطت الإمامة، لأنه ما يمكن أن يجمع إيمان الصحابة ودخولهم بالجنة مع وجود إمامة أصلا، لأن الصحابة هؤلاء من بايعوا؟ هل بايعوا عليا ولا بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان؟ بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان. إذن هل هؤلاء الصحابة لا يخلو حال الصحابة من حالتين، إما أن يعلموا الإمامة أو يجهلوها، فإن جهلوا الإمامة بطلت، لأنهم أصلا لا في غدير ولا هم يحزنون، يعني ما في إمامة أصلا. لأن الصحابة إذا جهلوا الإمامة بطلت الإمامة، لأنه من سيعلمها نحن في القرن الرابع عشر ويجهلها الذين كانوا مع النبي؟ ما أقول هذا الكلام.
صحيح.
وإن كانوا يعلمون الإمامة إذن معناه أنهم خالفوها متعمدين. والذي يخالف أصلا من أصول الدين متعمد فهو غير مؤمن ولا يكون من أهل الجنة. إذن لا يمكن الجمع بين وجود إمامة وبين إسلام وإيمان الصحابة على الإطلاق. إذن إذا ثبت إسلام الصحابة بطلت الإمامة، بطلت الإمامة.
نعم.
وإذا وجدت إمامة معنى أنها الصحابة غير مؤمنين،
غير مؤمنين
ولا يدخلون الجنة. إذن هذه المقايضة الإمامة، كلما غلوا في الإمامة، شوف الشيعة كلما غلوا في الإمامة واشتدوا فيها وأنها أصل أصول الدين وأنه لا يمكن التنازل عليها، ضربوا إسلام الصحابة وضربوا إيمان الصحابة. وكلما أثبتوا الإيمان للصحابة والإسلام للصحابة هانت أمر الإمامة عندهم، وأصبحوا يقولون هي أمر دنيوي وعلي تنازل عنها وليست أمر ذا بال. إذن الشيعي يحصل عملية توازن عندهم.
نعم.
إذا عظم الصحابة سقطت الإمامة، وإذا حاول أن يعظم الإمامة هناك يأتي بالرد الفعلي في شأن الصحابة.
في شأن الصحابة.
نعم.
طيب ننتقل الآن أيضا إلى صحابي الجليل، هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان. تفضل.
أيضا من قواعد في عثمان بن عفان القاعدة الأولى. كل طعن في إسلام عثمان بن عفان يلزم منه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بنتيه. وليس بنتا واحدة، يا رقية وأم كلثوم. ومن غرائب العجائب أن الشيعة يتهمون عثمان بن عفان أولا بأنه قتل بنتي رسول الله. شوف يقولون زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته رقية فتآمر عليها وقتلها. طيب سؤال أنت أخي الحبيب والمشاهد الكريم، إذا كان عندك أنت شخص زوجته بنتك وبعدين هو قتل بنتك،
هو مديله الثانية؟
أنت زدت له البنت الثانية، تقول له أحسنت ما دام قتلت بنتي الأولى نزيد لك الثانية تقتلها، هذا إنسان عاقل؟
مستحيل طبعا.
فلما يتهمون عثمان بن عفان بأنه قتل بنتي رسول الله، معناه هذا الكلام أنه اتهام لرسول الله بأنه إما لا يعلم الغيب ولم يكن يعلم، والشيعة علموا أنه قتل بنت الرسول والنبي نفسه لا يعلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ومع ذلك زوجه. طيب الشيعة أمر ثاني أرادوا أن لا يثبتوا هذه الفضيلة لعثمان بن عفان، ماذا قالوا؟ قالوا أصلا النبي ما عنده بنات. وش؟ قالوا لا، رقية وأم كلثوم وزينب هن ربائب عند النبي ولسن بنات النبي. ليش؟ لأن الشيعة لما يثبتون فضيلة لعلي بن أبي طالب يقول تزوج بنت النبي، إذن من أجل إثبات الفضيلة. لكن عثمان بن عفان من أجل أن يزيلوا عنه هذه الفضيلة أنكروا أن تكون هؤلاء بنات النبي، وقالوا هن بنات خديجة من رجل أول وهن ربائب النبي، مع أن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك بلفظ
الجمع.
ما قال وبنتك، قال وبناتك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عنده أكثر من بنت. لكن نفترض ونذهب مع الشيعة إلى آخر شيء، لو أنهن ربائب النبي هل النبي عليه الصلاة والسلام يفرط في الأمانة؟ يعني لو أن عندك بنت هي ربيبة عندك وأنت مؤتمن عليها، هل ستزوجها برجل كافر؟
مستحيل.
مهما أتيتم هو طعن في رسول الله. إذن الأصل هو الأصل أنهن بنات النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يزوج بنته برجل كافر، والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج عثمان إذا كان عثمان مطعون في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هذا الحديث؟ يعني ينصح الناس أنهم لا يزوجون إلا شخصا يرضون دينه وخلقه، لكنه عثمان بن عفان يعني غير مرضي عنه ومع ذلك زوجه رسوله. ومن أغرب الغرائب وأعجب العجائب فيما يتعلق بعثمان بن عفان أن الشيعة لما نأتي نسألهم عن قول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قالوا هذه الآية ما نزلت في رسول الله. طيب ليش؟ قالوا لا يمكن من أخلاق النبي وآداب النبي أنه يعبس في رجل جاء إلى الإسلام. طيب جميل، خلص سؤال، في من نزلت الآية هذه؟ قالوا نزلت في عثمان ابن عفان. طيب جميل، طيب نمشي معكم إلى آخر شيء. إذا كانت هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان، أخي الحبيب الغالي، توقع لو أن عثمان بن عفان مطعون في دينه وفي أمانته وفي أخلاقه وأنه منافق وقتل بنتين من بنات رسول الله، والله لم يذكر هذا كله ولم يعترض على عثمان، ولكن عثمان بن عفان عبس في وجه واحد فقط نزل الله،
نزلت فيه آية قرآنية.
يعني واحد يقتل بنتين من بنات النبي وهو كافر ومنافق وفعل وفعل، والله يسكت عن هذا كله، ولكنه لما عبس في وجه رجل جاء إليه
نزل فيه القرآن.
هذا معقول هذا الكلام؟ إذا لما يقول الشيعة أن الآية نزلت في عثمان بن عفان هذا تزكية لعثمان وليس قدحا في عثمان، معناه أن عثمان بن عفان لا يوجد عنده خلل في الدين، ولم يقتل بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يغتصب خلافة ولا إمامة، وإنما فقط الخطأ الوحيد أنه عبس في وجه رجل. شوف أن الشيعة لما يفعلون أشياء مخالفة تقع على رؤوسهم. إذن هذه الآية لو ثبت أنها نزلت في عثمان بن عفان فهذه تزكية، بل فيها أعظم تزكية، لو كان هنا الصحابة مثلا، هنا علي بن أبي طالب وهنا عثمان بن عفان، إذا كان الصحابة يذهبون يقصدون عثمان بن عفان لأن يذهبوا إليه يتعلمون منه الهداية ويتركون علي بن أبي طالب، ماذا يلزم هذا الكلام؟
تزكية في عثمان،
هذا تزكية لعثمان، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، معناه أن عثمان بن عفان كان متصدي للدعوة وأن الناس يقصدونه وأنه داعي إلى الله عز وجل. إذا لما حاولوا، لأنهم يطعنون في أهل السنة ويقولون أهل السنة قالوا هذه الآية نزلت في رسول الله، إذا هذا ذم من أهل السنة لرسول الله، طيب أنتم في من نزلت؟ قالوا نزلت في عثمان بن عفان، ولم يعلموا أنهم بصرفهم هذه الآيات إلى عثمان بن عفان قد زكوه غاية التزكية ومدحوه غاية المدح وجعله مؤمنا مسلما متصديا للدعوة وأنه ليس عنده أي مخالفة من المخالفات. إذن نأتي إلى القاعدة، كل طعن في إسلام عثمان بن عفان يلزم منه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان بنتيه وليس بنتا واحدة. القاعدة الثانية تقول كل فضيلة تثبت لعلي بن أبي طالب بسبب تزوجه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم أنه يثبت لعثمان بن عفان ضعف ذلك لأنه تزوج بنتي رسول الله. ولهذا علي بن أبي طالب يذكرون له من الفضائل أنه تزوج بنت رسول الله بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا لا شك عندنا نحن أهل السنة أنه من الفضائل والمناقب، لكن لماذا لما جاءوا إلى عثمان جردوه من تلك المناقب والفضائل وليس له أي قيمة ولا وزن لأنه تزوج بنتين من بنتي رسول الله، وحاولوا إنكار بنوة هذه البنات وأنهن لسنا بنات رسول الله عنادا وحقدا وحسدا لعثمان بن عفان. شوف كيف يصل الحقد بأصحابه، أنهم ينكرون بنوة هذه البنات للنبي وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذه البنات بناته، شيء غريب جدا جدا. نعم، بل إن الشيعة يعملون في كتبهم مقارنة ومفاضلة بين الأنبياء، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي بن أبي طالب يا علي قد رزقت بأشياء ليست موجودة عندي، هذا معنى الرواية ليس لفظها، يقول أنك معك زوجة هي فاطمة وليس عندي مثلها، فإذا كان علي بن أبي طالب جاء له الفضل والشرف والمنزلة بسبب تزوجه ببنت رسول الله معناه يلزم أنه أفضل من رسول الله. يعني شيء غريب عجيب، ويقول وأنك عندك الحسن والحسين أبنائك وليس عندي مثلهم، بل إنه أغرب من ذلك أن النباطي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عمل جاءت امرأة فعملت موازنة بين علي بن أبي طالب وبين الأنبياء فقالت إن علي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء السابقين. ليش؟ سلامات، إيش السبب؟ قالوا لأنه أفضل من نوح. ليش أفضل من نوح ولوط؟ قال لأن زوجة علي بن أبي طالب هي فاطمة بنت رسول الله، وأما نوح ولوط فزوجته كافرتين. إيش علاقة الزوجات بالمفاضلة؟ اسمع، ماذا ستكون النتيجة؟ إذا كان علي بن أبي طالب أفضل من نبي الله نوح ولوط، لماذا؟ لأن زوجة نوح ولوط كافرة، وزوجة علي هي فاطمة بنت رسول الله، فيلزم أن علي بن أبي طالب هو أفضل من رسول الله، لأنهم يعتقدون أن عائشة وحفصة زوجتين للرسول وهما كافرتان. إذن يلزم أيضا بهذه الطريقة وهذه المقايسة وهذه القص واللصق، يلزم أن علي بن أبي طالب
نفس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم،
أفضل من رسول الله. هذا كله مما يأتون به. أيضا القاعدة الثالثة، كل طعن يوجه إلى عثمان بسبب توليته أقاربه يلزم أن يوجه إلى علي بن أبي طالب مثله. يقولون عثمان بن عفان ولا أقاربه المناصب وأعطاهم إدارة الدولة. طيب سؤال، علي بن أبي طالب ألم يولي أقاربه؟ ولا عبد الله بن عباس، وولى قثم، وولى فلان، وولى فلان، وولى فلان، ومحمد بن أبي بكر ربيعه. طيب لماذا علي بن أبي طالب إذا ولى أقاربه ليست هناك أي مشكلة أبدا، وعثمان إذا ولى أقاربه هناك مشكلة كبرى، ويطعن في عثمان بن عفان، ويتهم في دينه وأمانته وأنه يحابي أقاربه؟ لازم لنا أن نكون عندنا عدل. أما بالنسبة لنا نحن أهل السنة فلا نطعن لا في علي بن أبي طالب ولا في عثمان بن عفان، بل نقول على أنهم إنما اختاروا هؤلاء الأقارب لكفاءتهم وقدرتهم، لأن هؤلاء صحابة عدول. لا يمكن لعلي بن أبي طالب أن يولي قريبا من أقاربه وهو يعلم أنه ليس أهلا لهذا المنصب لمجرد أنه قريب له، حاشا، لأن هذا كلام وطعن فيه ونحن ننزع علي بن أبي طالب. وكذلك عثمان بن عفان لا يمكن أن يولي قريبا له لمجرد أنه قريب وليس أهلا للمنصب، بل إنما ولاه لأنه يعلم أن عنده قدرة وقد يخطئ، وعثمان بن عفان ليس معصوما، وإن حصل منه خطأ فليس عن عمد وليس عن محاباة وليس من أجل الدنيا ولا من أجل القرابة، وإنما قد يخطئ في تقدير الأمور. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، لكن الشيعة يستخدمون مكيالا أعوج ومكيالا مختل، فيعطون علي بن أبي طالب، فيعطون عثمان الطعن والذم والتنقص بسبب توليته لأقاربه، وهم يعلمون في نفس اللحظة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ولا أقاربه، ولكن لا يتكلمون لأنهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب معصوم لا يفعل إلا ما هو يحق له وما هو جائز له. نعم.
طيب ننتقل إلى قواعد كلية في معاوية، ما أبرز هذه القواعد فضل الشيخ خالد؟
القواعد الكلية في معاوية، القاعدة الأولى، كل آية نزلت في المنافقين قبل فتح مكة لا تشمل معاوية، لأن معاوية إنما أسلم ودخل تحت دائرة الإسلام يوم فتح مكة. لكن الشيعة ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الآيات التي نزلت بعد الفتح فيخرجون معاوية منها مع أنها تشمله، آيات المؤمنين أقصد، ويأتون إلى آيات المنافقين التي نزلت قبل فتح مكة ويدخلون معاوية فيها. يا جماعة كيف العقول؟ يعني الآيات التي نزلت قبل فتح مكة تتكلم عن المنافقين والمنافقين والمنافقين، المفروض هذه الآيات لا تنطبق إلا على من؟ على من قد أعلن دخوله في الإسلام ظاهرا وإن كان باطنا منافق. لكن معاوية إلى عام الفتح ما قد أعلن الإسلام، فكيف تأتون إلى الآيات التي نزلت قبل أن يعلن إسلامه وتدخله فيها، وإلى الآيات التي وردت في فضائل الصحابة بعد نزول بعد فتح مكة فيخرجون معاوية منها؟ وهذا من الشيء العجيب. إذن لكن الشيعة يدخلون معاوية في آيات المنافقين التي نزل التي سبق نزولها قبل إسلامه، ولا يدخلونه في الآيات التي نزلت في الصحابة بعد إسلامه. القاعدة الثانية، كل طعن في معاوية بسبب توليته ابنه يزيد على الحكم فيلزم منه الطعن في الحسن، لأنه هو الذي مكن لمعاوية وتنازل له عن الخلافة وهو معصوم عند الشيعة ويعلم الغيب، ومعاوية ليس معصوم ولا يعلم الغيب. نحن نسأل الشيعة سؤال، لماذا تطعن في معاوية بسبب توليته لابن يزيد؟ قالوا كيف ولا ابن يزيد وهو يعلم يزيد ويعلم يزيد ويعلم يزيد؟ طيب إذا هذه الأشياء التي حدثت مثل مقتل الحسين وقعة الحرة من يزيد، هل كان معاوية يعلمها؟ طبعا معاوية لا يعلم الغيب،
لا يعلم الغيب،
يعني معاوية لا يعلم أن الحسين مع أنه نصح ابنه كما سبق لنا في حلقة ماضية أن يحسن إلى الحسين، لكن هل كان يعلم الغيب أن يزيد سيتسبب في كذا وسيحصل مقتل الحسين في زمنه؟ لا. كيف تحملون معاوية ما حصل من ابنه بعد موته؟ ف فإن كنتم ستحملونه نقول من الذي مكن أصلا لمعاوية؟ يعني هل سؤال، هل كان الحسن لما تنازل بالخلافة لمعاوية هل كان يخطر في بال الحسن أن معاوية هذا الذي تنازلت له بالخلافة عندما يموت سيولي ابنه يزيد الذي يتسبب في قتل أخي الحسين؟ هل علم ذلك الحسن أو لم يعلم؟
لم يعلم.
فإن كان علمه فهو مشارك فيه. أنا كيف أعلم أن هذا الشخص لو سلمت له الخلافة هذا سيعطي الخلافة ابنه وابنه سيقتل أخي؟ نحن نقول لا، الحسن ليس معصوما ولا يعلم الغيب، لكن الشيعة إذا أصروا على الطعن في معاوية بسبب تولية يزيد وأنه يتحمل النتائج فنقول يلزمكم كذلك أن تحملوا الحسن كذلك، لأنه عندكم معصوم لا يخطئ ويعلم الغيب. إذن المفروض أنه ما كان يتنازل له بالخلافة. إذن بناء على مذهب الشيعة وعلى قولهم يلزم على مذهبين أن الحسن مشارك في قتل أخيه الحسين ويتحمل جزء من المسؤولية، هذا بناء على إلزام الشيعة في هذا المسألة. لماذا؟ ما هو السبب؟
السبب لأنه هو يعلم الغيب ومعصوم، فمستحيل أنه هو يعلم الغيب ويعني يسمح بقتل أخيه.
نعم أحسنت. إذن القاعدة الثالثة، كل طعن في معاوية أنه جعل الخلافة وراثة لا بالشورى يلزم منه أن جعل الإمامة من حيثه وراثة باطل. نحن نسأل سؤال، أنتم لماذا تطعنون في المعاوية؟ قالوا لا، هو غير نظام الملك وغير نظام الخلافة وغير قانون الخلافة. طيب إيش هو أصل قانون الخلافة؟ قالوا لا، الأصل شورى. طيب أنتم أصلا في مذهبكم أن الإمامة من عند الله عز وجل أصلا إنما فرضت وراثة، علي منصب من قبل الله يورثها لابنه الحسن، والحسن يورثها لأخيه الحسين، والحسين يورثها لابنه، وإلى آخره. إذن إما أن تقولوا أن الوراثة في الإمامة أمر شرعي إلهي، إذن بطل الاعتراض على معاوية، مع أن معاوية توريثه لابنه الخلافة لم ينسبه إلى الشريعة الإسلامية. ما قال أنا لما ورثت ابني الله راضي بهذا النظام، ما قال أن الله شرع هذا، وإنما هو تصرف شخصي منه، بخلاف الشيعة. فعقيدة الشيعة يعتقدون أن توريث الإمامة هو أمر إلهي شرعي. إذا طعن في معاوية بسبب توريثه الخلافة فهنا يلزم أن نظام التوريث عند الشيعة ليس أمرا إلهيا شرعيا وإنما هو أمر شخصي. إذا طعن في معاوية بذلك يلزم الطعن في نظام الخلافة عندكم، وإذا كان أصلا نظام الخلافة وراثة بطل أن تعترضوا على معاوية بهذا الأمر. الذي مع أنه السؤال، هل الأصل أن يطعن في التوريث ولا يطعن في المورث؟ مثلا أن هذا الرجل ليس أهلا، يعني أضرب لك مثال، لو أن شخصا عنده ولدان، ولد يصلح للخلافة وولد لا يصلح للخلافة، فورث الذي لا يصلح، فإذا قلتم أنه يطعن في أن يزيد ليس أهلا، نقول لو ورثها لولد ثاني عنده قدرة ومؤهلات هل كان جائز أو ليس بجائز؟ فإذا قلتم ليس بجائز بطل توريث علي بن أبي طالب الإمامة الحسن أصلا.
نعم،
لأن عملية التوريث غير صحيحة.
صحيح،
سواء كان أهلا أو لا
أو غير مؤهل. نعم.
أما إذا قلتم لا، الأصل أنه يعترض على معاوية فقط لأنه غير مؤهل، نقول إذا ليس الاعتراض على عملية التوريث، وإنما عملية الاعتراض هل هو أهل أو ليس بأهل. أيضا كل طعن في معاوية لأنه لم يطع علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب بايعه المهاجرون الأنصار، نقول سؤال، إذا كنتم ترون أن علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر طيلة 6 أشهر مع أن أبا بكر بايعه المهاجرون الأنصار، ماذا ستقولون عن تأخر علي وعدم طاعته لأبي بكر؟ فإن قلتم يجوز لعلي بن أبي طالب لاعتبارات أن يرفض أمر أبي بكر مع أن أبا بكر بايعه المهاجرون الأنصار، رد عليكم الآخرون وقالوا إذن ويحق له هذا، يعني بناء على الاعتراض والإلزام. سيقول لكم الآخرون بناء على هذا وكذلك يحق لمعاوية أن يعترض على علي ولا يطيعه مع أن حتى لو بايعه المهاجرون الأنصار، هكذا سيلزمونكم. ونحن نقول، ونحن لا نقول بهذا، وإنما هذا من باب الإلزام للشيعة.
نعم.
فنقول إذا اعترضتم على معاوية سيجيبكم الآخرون ويقول لكم ولماذا لم تقولوا أن عليا كان يجب عليه طاعة أبي بكر مع أنه بايعه المهاجرون والأنصار.
نعم.
إذن هذه قواعد أتينا عليها الإمامة وبقي إن شاء الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله بإذن الله. شيخ خالد دل وصابي أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي تشرفنا بها. أشكرك شكرا جزيلا شيخ خالد.
شكرا لك والإخوة المشاهدين الكرام.
الله يحفظك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. بإذن الله تعالى سألتقي مع حضراتكم بعد ساعة وحلقة جديدة من برنامج منبر صفا، فتابعونا.